الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تحت العقال العيس يا حاميها، واطوي مهامها والمفاوز فيها، وبكربلاء عبد على واديها، ان كان عندك عبره تجريها، فانزل بأرض الطاف كي نسخيها، فعسى أن أبل بها مراجع صفوة. ما ذلت الأكباد من جاريها، ولقد وقفت على عصمة، ولقد وقفت على منابر عصمتي، ثقل النبوة كان ألقي فيها، ببكائها حزنا على أحييها، وذكرت حيد وقفت عقيلة حيدر مدعوة تصغي صوت
Ah! يشوق عازجرا بضرب مجرع عجلا يكشف ويحدوها بسب
لا يحاول أن يهيمن على الآخرين، يؤذي الآخرين بهذه الوسائل. لازم يمشي في الحياة كما أمره الله وكما أمره الشرع. لماذا الاستعانة بالجن وبالسحر وبهذه القضايا المبهمة المجهولة؟ أنا قلت أيها الأخوة، الجن إحنا ما ننكرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، والنصوص تدل على وجود هذا الموجود كثيرا، لكن إحنا لا علاقة لنا به، إحنا لا علاقة لنا بهم من قريب أو بعيد، وهم لا علاقة لنا من قريب أو بعيد. وسأبين لك ذلك استمرارا لحديثنا يوم أمس، ليلة أمس. في الجاهلية كانوا جاهلية، عندهم جهل، عندهم تخلف، تخلف فكري، تخلف عقلي، فهذه القضايا كانت ماشية فيهم. إلى الآن، إلى الآن بعض الناس تشوف بعض الأمم، بعض الطوائف عنده تخلف نفسي، لازال يركز على هذه القضايا. يقول أنا فيني جني وفي بيت جني، وأنا شفت جني وراح جني وأجل جني. كان العرض في الجاهلية أيها الأخوة إذا أراد السفر، فإذا نزلوا في وادي ينظر أطرافه يشوف جبال محيطة به وهو في وادي يستوحش، وكانوا قد ركزوا في عقله وفي نفسه أنه كل وادي في عزيز، في ملك، في عفريت من الجن. فكان يقول إذا نزل في الوادي أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا الذكر ماله إذا نزل إلى وادي واستوحش لازم يقول هالكلام، يقول أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. وإلى هذا يشير القرآن في أكثر من موطن، من هذه الآية التي تلوتها عليكم في سورة الجن، يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما وجدوا لهم حل، ما حلوا مشكلتهم، بل هو كان مرهق وهذا الكلام زادهم رهقا. هذا العوذ بالجن زادهم رهقا. بعبارة أخرى، هو كان عنده مشكلة نفسية، هذه المشكلة ما انحلت إنما تضاعفت وزادت في نفسه. في القرآن الكريم في موطن آخر يقول له اترك هذا العوذ بالجن والزول بالمجهول، بالشيء اللي أنت ما تعرف عنه، بالموجود اللي أنت ما تعرف عنه أي شيء، أنت خلي عودك ولودك بالله عز وجل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لو أكو شر في الوجود أنا أعوذ بالله منه، أعوذ بالله، أعوذ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق يأتي بالليل، يزور بالليل، وذول كانوا يستوحشون ليلا عادة، ما في كهرباء، ظلمة، بيوت موحشة، بلاد مواطن موحشة، فكانوا يصورون أنه ذول يجونهم بالليل. فيقول أنت استعذ بالله، استعذ بالله من شر غاسق، غاسق اللي يجي بالغسق يعني في الليل، إذا وقب، إذا وقب يعني إذا دخل. وإلى آخرها في سورة أخرى المعوذتان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخر السورة. كانوا يعوذون بالجن، ينهاهم القرآن يقول لا تستعيذ بالجن، استعذ بالله. يعني شنو استعذ بالله؟ أنت مؤمن، أنت متوكل على الله، حاجاتك اطلبها من الله. إن كان عندك حاجة لا تحاول تستعمل الوسائل هذه الغير مشروعة، الغير صحيحة لتحقيق حاجاتك. افترض انا اريد
أن أكسب معنى عن طريق ما، فأقوم أحاول أشوف جني وسحر وما أعرف إيش حتى أحقق هذه.
لا، أنت أطلب هذه الحاجة من الله عز وجل يا أخي.
لو كان الله مقدر لك يا أخي، وإذا كان مو مقدر لك 60 جني ما يقدر يسوي لك شيء. وإذا كان أنا أبغي من وراء عوزي ولودي بالجن إيذاء الناس، هذا ما يجوز شرعا، حرام. نعم، هناك شيء علم، هناك علم اسمه السحر، هذا علم. كيف يعمل الساحر هذا بعرف، إنما الاستعاذة بالجن هذا وهم، ضرب من الوهم وضرب من الخلل الموجود في نفوس بعض الناس. بعض الناس يصير هذا الخلل عنده شديد شديد حتى يسموه مجنون. وأنا قلت لكم كلمة الجن والجنون هذه مأخوذة من مادة واحدة، يعني الاستتارة من العرب سابقا. الجن ما يعرفوا شنو هو، أيه موجود بس ذاكري على الألسن وفي القرآن، فيسموه جن، يعني شيء مستتر مستتر يعني. واللي يصاب بانهيار نفسي بعيد عنك يسموه مجنون، يعني مستور، يعني خلطوا بين هذا وذاك، جمعوا بين هذا بين الجن اللي هو موجود مجهول وبين حالة مرضية مجهولة، فربطوا بين هذا وذاك سموه جنون. سموه جنون، ما كانوا يعرفون شنو الانهيار النفسي ومعالجة النفس إلا ربما قليل، يعني ربما القليل من الأطباء الحاذقين المشهورين ربما كان يعرف هذه القضايا. أنا وأخو أطباء، إنما كلمة جنون وجن مأخوذة من مادة واحدة وهي الاستتار. يقول القرآن في أمة من الناس كانوا يعوذون بأمة من الجن، وأنه كان رجال، رجال هنا المقصود الرجال، يعني استعمال كلمة الرجال مو مقصود منها الرجال مقابل النساء، لا يعني طول يعني جماعة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لكن فادوهم نفعوهم في شيء؟ لا، فزادوهم رهقا. هو كان مرهق وهذه الوسائل زادته رهق، زادته بعد عن الحل المطلوب. يا أخي استعن بالله، توكل على الله، اطلب حاجتك من الله. وبعضهم كان يصاب بعيد عنك بالجنون، وأنا ذكرت هذا أمس، لكن أريد أن أضيف هذه الليلة أن الجنون ليس دائما جنون صادق، قد يكون جنون صادق اللي احنا اليوم نسميه انهيار نفسي، بالفعل عند انهيار نفسي درجة هذه الانهيارات، درجة هذا الانهيار يختلف من شخص إلى شخص. واحد عنده انهيار نفسي تام، هذا مخبط مجنون حقيقي. واحد تعتريه هذه الحالة عارضة لسبب أو لآخر، لما يتذكر شيء السبب اللي أدى إلى انهيار نفسي ينهار نفسه مرة أخرى، مثل مجنون ليلى. مجنون ليلى ما كان مجنون، لكن من يسمع اسم ليلى ويسمع يعني يمر بخاطره ذكر ليلى وما حصل له بسببها كان ينهار نفسيا، ولا وما كان مجنون. أنت لما تقرأ شعره في أيام جنونة عند شعر عجيب، حتى أنه نسب إليه بيتان ما أجملهما حقيقة، ما أجملهما. يقول في البيتين، يقول: وكنت وعدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلة تتوب. أنت يا قلب كنت وعدتني أنه إذا أنا تبت من ذكر ليلة أنت أيضا تتوب من تذكار ليلة. وكنت وعدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلة تتوب، فها أنا تائب من حب ليلة، فمالك كلما ذكرت تذوب. هذا المجنون لا يقول مثل هذا القول، هذا عاقل انما عنده جنون مؤقت، انهيار نفسي لسبب ما.
مره لا، مجنون مجنون
مجنون دائمي، انهيار نفسي دائمي. ومره هذا المهم مجنون خلق. ومره الجنون جنون كاذب، جنون غير صادق، جنون مصلحي، مثل جنون ضحيون العالم الفقيه المعروف. هذا الرجل تظاهر بالجنون، لم يكن مجنونا في حقيقة الحال، ما كان مجنون، تظاهر بالجنون. ليش تظاهر بالجنون؟ لأنه وقع تحت ضغط السلاطين العباسيين، الخلفاء العباسيين، فصار يرى نفسه مخير بين أمرين: إما أن يبيع دينه للسلطة، أو يبيع الدنيا ويتظاهر بالجنون ويحافظ على مبدأه ودينه وعقيدته ويبقى مستمسك بالله. ما كان عنده خيار ثالث، هو مطلوب يطلع من بغداد يروح إلى بلد آخر، وراء وراء يتعقبون يأذون، يريدون منها أن يفتي لها، يريدون منها أن يسايرهم، يسير على نهجها، يعمل قاضي لديه. وذاك اليوم القاضي مسؤولية كبيرة، فكان يخاف على دينه. فماذا صنع؟ تظاهر بالجنون، صار أمام الناس مخبر مجنون، والأطفال يضحكون عليه، ويأخذ عصا عودة خشبة يركبها ويدعي أنه راكب فرس، ويحمل سيف من خشب ويدعي أنه يقاتل أعداء الله ويضرب به الصبيان من حوله. لكن الكل، مو الكل، الخاصة الناس اللي كانوا يعرفوه كانوا يعلمون أنه متظاهر بالجنون، هو مو مجنون، هو يقول الحق، هو يصرح بالحق، هو يجابه الخليفة بما لا يستطيع أن يجابهه به غيره، كان يعبر عن رأيه الصريح، فكان يقال عنه مجنون. ينطل عنه يقول باليوم خطيب من خطباء البلاد، خطيب من خطباء السلطان، كان على المنبر يتفلسف، يبيع فلسفة وكلام فاضي على الناس، يقول الشيطان لا يعذب بالنار يوم القيامة. كل واحد ممكن يعذب بالنار بعيد عنه، إلا الشيطان ما يتعذب بالنار. ليش؟ لأنه هو مخلوق من نار، فكيف يعذب الإنسان بنفسه بما هو مخلوق من شلون يصير؟ فالله سبحانه وتعالى ما يعذب الشيطان يوم القيامة. خلى الناس في حيرة عجيبة، أنا الشيطان يغرني، يمكن يغرني ويعذبني الله يوم القيامة بالنار يعاقبني، والشيطان هو ما يعاقبه. فأحدث بلبل، فسمع به بهلول، وذاك اليوم بهلول مجنون تظاهر بالجنون، فأتى إليه فصعد المنبر وعاد هذه الكلمة على المنبر: كان الشيطان لا يعذب بالنار لأنه هو مخلوق من نار. رجل كان محضر له حجارة صخرة، فضربه بها، شال هاي الصخرة وضرب الخطيب بهذه الصخرة، فشج رأسه وشالت الدماء واعتقله بهلول وده. قال له: ليش هكذا صرخت؟ ليش ضربته؟ قال: أنا أخذت الكلام منه، أنا حسب علمي لا ينبغي أن يعذب بهاي الضربة. ليش؟ لأن هو مخلوق من تراب، وهذا تراب، هاي الصخرة كانت تراب، فكيف تعذب بالتراب؟ كيف تعور بالتراب؟ هو مخلوق من جنس هذا التراب، شلون تعذب بالتراب؟ كيف تعور بالتراب؟ فصاروا ضحكوا منه وأطلقوا صراحة، شو يسوي المخبر؟ هكذا كان يواجه. يعني أنت لو تقرأ حياة البازون تجده يواجه الفلاسفة والملحدين وحتى الخليفة نفسه. الخليفة يقول جاب هارون يوم يريد يضحك عليه، يريد يتمسخر ويضحك منه، فألبسه ملابس الخلافة وأجلسه على كرسي الخلافة، وهو صار يمثل دور الخادم والحاجب والحارس بين يديه. قال له مرني الخليفة، يقول لهذا بهلول، يقول له مرني يا أمير المؤمنين، عندك حاجة؟ عندك أمر؟ قال نعم، أنا أريد منك مفاتيح السجن، جيب لي مفاتيح السجن. تفضل. فأعطاه مفاتيح السجن. ثم غفل السلطان الخليفة ابن هارون، نعم غفل ونسى يأخذون منه مفاتيح السجن. فراح فتح سجون بغداد كلها وأطلق سراح السجناء جميعا. فلما علم السلطان، علم الخليفة بالآن، راحوا رجاله وشربه وأعواله ويبحثون عن هذا الخبيث، وين صار هذا وشون فتحت السجون. بحثوا عنه حتى يأخذوا المفاتيح، فوجدوه جالس في المقابر. قالوا له ماذا صنع؟ قال له هذا صنع، قال لي سويت خلاص، تطالبوني بماذا؟ قالوا له ليش قاعد في المقابر؟ قال انتظرهم، أهل السجن والخليفة والوزراء والقضاء والشرطة والحرس لازم يجون هنا في يوم من هنا، يوم من أيام اجتماعهم هنا، الكل هنا، الجميع ينتهي أمره إلى المقبرة. فوعظهم بهذا، ذكر الخليفة وعظ، ثم قيل عنه مجنون، أخذ يقولون مجنون. وتروى عنا قضية أخرى أيضا لطيفة، يقول يوم كان هارون يبني مسجد، وعادة ذولا يبنون مساجد، هذا يبني مسجد هنا وذاك يبني، حتى صدام كان يبني مسجد في بغداد، أنا ما أقدر ما أجيب اسمه، يقولون ليش تجيب، هذا يبني مسجدا لنفسه هارون. خلاه بهلول لما أتم بناء المسجد، فصار يكتب على الباب فوق الباب، يكتب بنفسه بني هذا المسجد في أيام السلطان الظافر والملك القادر والخليفة الكذا، ومن نفقته الخاصة قربة إلى الله تعالى، إنما يعمر مساجد الله. فأتاه بهلول من بعيد، صاح في الناس يسموه يا أمير المؤمنين يا خليفة المسلمين، هو صاح في هارون. فنظر إليه، من هذا يقول هارون؟ من اللي يجرى يقول هارون؟ نظر شافه بهلول كان يضحك، خير ماذا تريد؟ قال له ممكن تكتب اسمي بدال اسمك، تقول بنى هذا المسجد بهلول وليس هارون. قال ليش اكتب اسمك؟ انا اللي بنيته. قال بنيته لله او للناس؟ ان كان قد بنيته للناس خلي اسمك، وان كان قد بنيته لله تريد وجه الله فما في فرق تكتب اسمي ولا اسم غيري، لان الله عالم، لان الله عارف. كانه يريد ان يقول له، يقول له خلي عملك لله، اسمك موجود ولا مو موجود في الاعمال اللي هي لله في العبادات او الصالحة، الاعمال الصالحة او العبادات، ينبغي ان يبتغي الانسان وجه الله، ينبغي ان يكون عمل خالص لله. هذا اللي يريد يقوله هو في الحقيقة، لا يريد ان يكتبون اسمه، لا انما يريد ان يقول له ولغيره انه انتم مو مخلصين، انتم لو كنتم مخلصين كنتوا تشيعون العدل بين الناس بدال الظلم. انت ضحاياك في السجون وفي المعتقلات ومقتلين ومشردين، جاي تبني لي مسجد، تعمر لي مدرسه، تتظاهر بهذه الاعمال امام الناس، تغوي البسطاء والسذج من الناس، انت روح انشر العدل، غيرك في الف واحد يبني مسجد. الناس ليسوا بحاجة إلى مسجد تبني لهم مسجد، الناس بحاجة إلى العدل، انشر بينهم العدل. لكن نجد في حقيقة الحال هذول ما عندهم عدل، ما عندهم عدل، معادلين إلا في توسيع الظلم بين الناس، في توزيع ونشر الظلم بين الناس. لا عادل، يوزع الظلم بين الناس بالسوية، ما يستثني واحد. في مثل هذا الجنون أيها الأخوة، وبعض الأحيان لا في جنون صادق ولا في جنون كاذب، وإنما في اتهام بالجنون كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله كما بينا أمس. الغرض من اتهام النبي بالجنون إسقاط شخصيته، يراد إسقاط شخصية واحد، يقول هذا مجنون، هذا مخبر. لكن كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حركة منظمة، حركة منظمة كما ذكرت لك أمس. اجتمعوا مؤتمر، عفوا مؤتمر، اختاروا مجموعة أشخاص، وسعوهم على مداخل البلد، وقالوا على رسول الله مجنون 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 مجنون، حتى شاع بين الناس. في الخبر يقول حتى تصدع الناس عن قولهم، يعني تفرقوا عن رسول الله. نعم في بعض الناس عنده وعي وعنده فهم وما يصدق بالأقاويل والإشاعات، مثل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه هكذا دخل مكة في موسم الحج، أول لقاء برسول الله يركع في الصورة عندما وإذا دخل إلى مكة ليحج، فجلول في واحد قاعد بالمسجد الحرام مجنون، يقول باطل، ساحر، كاهن، شاعر، ما أعرف إيش، وصاروا يكيلون التهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رجل أعرابي على رسله، لكن عنده وعي، عنده وعي. وفرق كبير أيها الأخوة بين واحد يملك وعي ما تأثر فيه الأكاذيب والإشاعات والمغالطات واللف والدوران، يقوم يفكر، ينظر ويفكر، يسمع ويفكر، لا كونه يسمع ويرى. لا، أنت الله سبحانه وتعالى بعطيك فكر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شلون صار سميع بصير؟ لأن من وراء سمعه وبصره عقلي وتدبر وتفكر. أبو ذر واحد بدوي، واحد من عظم الناس عادي، لكن عنده تفكير وتفكر ونظر في الأمور ورؤية داخلية. أنا أشوف هذا السائر شو يقول، الشاعر شو يقول، هذا مجنون شو يقول، ليش إن كان مجنون ليش قاعد في المسجد، إن كان مجنون ليش ما يطردوه من المسجد، ليش الناس مختلفين حوله، واحد يقول مجنون واحد يقول مو مجنون، خليني أروح أشوف. فاقترب من ساحة رسول الله حاطين قطن، أسرف التاريخ يقول حطوا قطن في أذنين، فدخل هو ما يسمع، شاف النبي ينطق يقول شيء، أخذته قبحة النبي، جلالة النبي أثرت فيه، فاقترب من رسول الله، شال قطنه شوية، سمع القرآن. القرآن أيها الأخوة حقيقة يفعل فعل السحر، القرآن يفعل فعل السحر. احنا اليوم 1400 سنة نسمع القرآن، لا زالت آيات القرآن تفعل فعلها في جسم الإنسان. لو واحد يعرف اللغة ويفهم القرآن جيدا يخلي عند الإنسان قشعريرة بعض الأحيان، في موطن الخوف يصوغ العبارة بشكل تحس وكأنك أنت في وسط نار جهنم والعياذ بالله، في موطن الرغبة إلى الجنة يصف لك الجنة بوصف عجيب، وأي كلمة يقولها القرآن مؤثرة فعالة تأثر. إحنا اليوم نبتعد عن ذاك الزمان 1400 سنة، ذاك اليوم هم أصل العرب، بحبوحة العرب عايشين في مكة، هم الأدباء والشعراء، أصل الشعر والأدب نبع من بيوتهم، فهم أعرف بالأدب والقرآن مني ومن غيرك، فكانوا يتأثرون، اسمع الكلمة من القرآن اقشعر جلدك. الرجل لغتهم كانت لغتهم. القرآن نزل بلغتهم. شال البطنة سمع شوية قرآن. شوية هاي البطنة الثانية شالها. ثم جلس على الأرض. شوية شوية صار يسحب. يسحب نفسه. واقترب واقترب حتى ضربت ركبتاه ركبة رسول الله خاتم الأنبياء محمد. اقترب من رسول الله قال أعيد لي طلع عيد لي هاي الآية وعيد لي ذيك الآية وكذا. قال أنت شنو تدعو لماذا؟ قال أنا أدعو إلى وحدانية الله ونبل عبادة الأصنام والتوجه إلى الله ونبذ الأزلام والكذب والفحشاء والموبقات، هذه كلها أنا أنهى عنها، أدعو إلى الإيمان بالله، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى العفة، إلى الطهر، إلى كذا 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 كذا. إلا مد يدك وبرك. مد يدك سلم على رسول الله آمن أعلن عن إسلامه وإيمانه. ما اكتفى بهذا بل استأذن الرسول صلى الله عليه وآله ليعلن عن إيمان أو إسلام. أو ذاك اليوم هذه كانت مخاطرة كبيرة، واحد يجي في جمع قريش هو رجل أجنبي مو من أهل مكة، هو غفاري من بني غفار، وبنو غفار جماعته حتى سمعتهم كانت مو زينة، سمعتهم كانوا على أنهم قطاع طرق قرايبة، قطاع طرق كانوا أهله. في واحد من بني غفار من قوم متهمون بأنهم يقطعون الطريق على المسافرين، والآن جاي داخل مكة. استأذن النبي، النبي قال له أنت راح تتأذى يعني تتحمل؟ قال نعم. فراح أعلن عن إسلامه ودافع عن النبي وأخذوا ضربوه، ضربوه ضربا عنيفا، بقي في الفراش 3 أشهر عادي من الأوجاع والآلام. ولم يكتفي، والناس فرقوا عنه، حتى بعض المؤمنين بعض المسلمين كانوا يتحاشون. ليش؟ لأن يخافون يفرحوا. هذا يقول له صلى الله عليه وآله، قال له أنت تبعث وحدك، تعيش وحدك، تموت وحدك. عاش وحدك متمسك بدينه وإيمانه، ما ترك فيه الإشاعات والإسقاطات والتهم والأباطيل. نعم، قالوا عن النبي كذاب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذا كذا كذا. قالوا بعض الناس تأثروا بهذا القول، في أكثرية من الناس تأثر فيهم الدعاية الكاذبة. ألم تؤثر الدعاية الكاذبة في أهل الشام بالنسبة لعلي أمير المؤمنين؟ ألم تؤثر الدعاية الكاذبة في أهل الكوفة حتى وأهل الشام بالنسبة للإمام أبي عبد الله الحسين لما قالوا عنه خارجي؟ ممكن السواد المخترن الضايع اللي ما يحكم عقله وفكره أما بطنه وشهواته، هذا يصير من السواد المخترن السواد الضايع، تأثر فيه المغالطات والأكاذيب وتسوء عاقبته في يوم من الأيام. أنا وأنت لا ينبغي أن نكون من السواد المخترن، لازم واحد يفكر يحكم عقله، ينظر إلى الأحداث والقضايا بدراية بوعي، إن كان له رأي يبدي رأيه، ما كان له رأي يسكت. لازم يتخذ المواقف الصحيحة السالمة في المواطن المناسبة. هذا الوعي، هذا الوعي، وإلا لا فرق بينه وبين المجنون. شو الفرق بين حتى أنه يعني هاي كلمة يمكن قد البعض ما يتلقاها بسهولة، لكن العلم الحديث يثبت يقول أكثر الناس عندهم نسبة من جنون، إنما هاي النسبة تختلف. بعض عنده جنون 1%، واحد عنده 10%، واحد عنده 20%، واحد عنده كذا. أنا ما أدري إلى أي مدى هذا الادعاء صحيح ولا مو صحيح، لكن الإنسان اللي يفقد وعيه، اللي يفقد الجانب الروحي، ما يفكر ما يتدبر في أمره، نعم عنده 6 نسبة من جنون، وحياته لا تختلف عن حياة البهيمة الحيوان أجلكم الله. لهذا يقول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول هو كلام الإمام يا أخي درر يتكلم درر كل كلمة كل جملة مثل القرآن كل كلمة يقولها يقصدها وفيها معنى وفيها أبعاد وفيها أغوار يقول فما خلقت أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر إلى أن يقول فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها أنا ما الله خلقني لهذا الغرض آكل أشرب أنا طول عمري همي أكلي وشربي ونومي وراحتي مو هذا الغرض أنا هناك غرض من وراء خلقي لازم يكون عندي وعي فكر أنظر في الحياة أتخذ مواقف سليمة ودافع عن الحق أقول كلمة الحق يعني لازم الجانب المعنوي الروحي يهتم فيه الإنسان ها أنا ما خلق هالشكل حتى أكون بهيم أنا إنسان لازم أتحمل مسؤولية الإنسانية لازم أبقى صامد أمام هذه المنحة المقابل هذه المنحة تجاه هذه المنحة الإلهية الربانية أن جعلني إنسانا جعلني عاقلا جعلني واعيا داركا فاهما للحياة أكثر لك هذه القضية ونختم بها حديثنا يقول في هذا واحد من القضاة اسمه سوار القاضي هو بالأصل هم مو عربي هو فارسي سوار كلمة سوار بالفارسي يعني راكب مؤشرة فصار قاضي عاش في بغداد وصار قاضي وكان يضرب هذول مجموعة قضاة يضرب بهم المثل في ذكائهم وفطنتهم شلون كان يكتشف الحقيقة شلون كان يشلت الحقيقة مثل ما يشلت الشعرة من العجيب هذا السوار كان من هالقبيل عنده نوع من ذكاء وفضل لهذا صار مشهور معروف يضرب به المثل ويذكروه كثير يقول سوار اجى الصبح الفجر ناس قبل ما عندهم حمامات ببيوتهم والناس قبل ايضا ملتزمين بصلواته فيقوم الفجر يريد يغتسل يشوف نفسه مثلا ماي ما في بالبيت حمام ما عنده يروحون للحمامات برا اجي الفجر الحمام حتى يغسل ويغتسل ويصلي فسأل صاحب الحمام قال له اكو في الحمام احد داخل الحمام هالوقت في احد قال نعم شيخ كبير موسوس شويه في شيء مو عاقل شويه يقول أنا قلت لا بأس ما لي شغل فيه دخلت الحمام شفت شيخ كبير شيخ عنده لحية طويلة واللحية الطويلة إذا زادت يعني كلش إذا صارت طويلة وما في داعي لها يعني مرة عالم دين مثلا وحام لحية طويلة لا بدون سبب اللي يخلي لحية طويلة أنا طبعا هذا مو كلامي أشهد الله يعني أنتم شوفوا المصادر عادة في الكتب يعني في كتب السيرة والأخلاق والقصص وكذا اللحية الطويلة كلش أجل من اللازم يشار بها إلى حمق الرجل عادة إذا يقول يقولون فلان أحمق ما يقولون أحمق يقول عندنا لحية طويلة أزيد من اللازم يعني غير طبيعية عادة هكذا يقول هذا يشير هو سواد يشير إلى حمقه يقول شفت عندي لحية طويلة وصابخها بالحناء حمراء لا علي بي دخلت الخزينة دخلت الحمام ازدفت علي قال لي أنت شنو شغلك قلت أنت شنو شغلك قال لي ما صنعتك قلت وأنت ما صنعتك قال أنا أبيع الدوامات للصبيان كانت اكو شي لعبة اليوم ما هي مو موجودة دوامة يسموها مرفع شغلة يلفون خيط حولها الاطفال ويرمونها تفتر ويصير فيها صوت قال انا هذه شغلتي ابيع الدوامات للصبيان يقول انا قلت في نفسي شوف كان انا اي انسان بجاب شاي يبيع يعني يقوم يتبايع معي الاطفال مع الصبيان هاي شو شغلة استصغرت المفروض رجل يكون عاقل كبير طاعن بالسن ذو لحية طويلة، يفترض أن يكون عنده في الصنعة معقولة، يقول أقرأ القرآن مثلا، يقول مثلا كذا أسوي، ويبيع دوامات للأطفال، يقول أنا استصغرته. فقال لي زين الآن قل لي أنت ما صناعتك؟ قلت له وأنت لا عليك، شو لك شغل تعالي شنو صنع؟ قال ما أنصفتني والله، سألتني عن صناعتي فأخبرتك، وأسألك عن صناعتك ما تخبرني وما أنصفتني. يقول قلت له هو ما يريد يقول شنو شغلات، إذا قال أنا قاضي يتورط، إذا الناس علموا بأنه هذا سوار القاضي هذا عنده شغلة هذا عنده كذا، فيحاول أن يخفي شخصيته ما يجوز. لما أحجم يعني لما حاجته قال أنا أخبرتك عن صناعتي ولا تخبرني عن صناعتي، قال أنا أقيم الحق وأدفع الباطل، أنا أقف إلى جانب مظلوم وآخذ حقه من الظالم. يقول هذا تعجب، قال لي أو تقدر على ذلك؟ هذه مهمة ليست سهلة، شلون تقيم الحق تدفع باطل وتقف إلى جانب المظلوم وتأخذ حقه من الظالم شلون؟ كيف؟ قال قلت له إن معي أعوان من السلطان، أنا عندي شرطة أعوان يساعدوني أنا مو بروحي. اللي عجيب، وإن معك شرط وأعوان، عندك أعوان من السلطان من قبل السلطان يساعدوك، لأن واللي ما سمع منك إذا واحد ما قبل شو تسوي له؟ قال أضعه في الحبس. كيف هو؟ أنا أصدق حكم ما يقبل أخليه في الحبس. قال له بعد عندك حبس وعندك شرط شرطة يعني وأعوان؟ قلت له نعم. يقول هذا مرة واحدة رفع يديه إلى السماء قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلع كبير، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلع. أي ورطة هذه؟ أي مشكلة؟ تخلي واحد من الحبس تطلع الثاني من الحبس، حقوق الناس اللي حقه يضيع واللي حقه كذا والمظلوم، شنو هالورطة؟ أنا رجل عادي أبيع الدوامات للأطفال آكل رزقي يوم بيوم وخلاص، الله سبحانه وتعالى ما رح يحاسبني على شيء، لا أخلي واحد في الحبس، لا أنت هاي المسؤولية الكبيرة شلون؟ يقول لما قال بهالشكل لما رفع إيده ودعا بهالصورة، يقول أنا تصاغرت أمامه، صرت أنا الصغير التافه، هو كبر في عيني، تبين أنا الموسوس، هو عاقل، هو يخلي نفسه من المسؤولية، هو شيخ كبير يبيع دوامات للأطفال يأكل رزقه ورجال فقير على رزقي، أنا اللي محمل نفسي المسؤولية الكبيرة، ما أدري من الظالم من المظلوم من المستحق وشو ذا، ليش يعني ابتلاء؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، تبين أنا المجنون هو العاقل. هكذا فنسأل الله لنا ولكم العافية في ديننا ودنيانا في كل أمر، نسأل الله أن يرزقنا العافية، ولازم واحد يسأل الله العافية كل العافية في السجود، واحد لازم يدعو أسألك العافية عافية شافية كافية، عافية الدنيا والآخرة، من أدعية الحج بالطواف هذا الدعاء، السؤال من الله العافية، أن يكون الإنسان في عافية من دينه ودنياه، وإذا انجن خليه ينجن فيما يرضي الله، مثل ذاك الغلام اللي طلع من معسكر الحسين بأبي وأمي، طلع ما عنده سلاح ولا درع ولا سيف ولا رمح ولا سهم، هجم على الآن، قال له شو تسوي؟ وين رايح؟ ماذا تصنع بنفسك؟ من غير سلاح انزع تروح تهجم على العدو؟ قال ان حب الحسين اجنني، حب للحسين خلاني مجنون، ما احب العيش في هذه الحياه، انا تخبرت انا مجنون، لكن في حب الحسين مو حب سعاد وليلى وعرف كذا لا. والشيخ محسن ابو الحب الكبير رضوان الله تعالى عليه يشير الى هذا مجنون ليلى اللي ذكرناه، يقول ان كائن جن خل العامريه، ليلى العامريه، ليلى عامريه من بني عامر، يقول ان جن خل العامريه يا فعل فلقد جننت ولم يحن تكويني، انا مجنون قبل ان اتكون قبل ان اصير. ان جن خل العامريه يا فعل فلقد جننت ولم يحن تكويني. قالوا التجلد، التجلد اصبر، قالوا التجلد، قلت ما هو مذهبي؟ قالوا التوجد، توجد ابكي، قلت هذا ديني. نعم انا طول عمري متوجد وابكي وحزين على منهم، لا في سعاد ولا رقى، وانما هو في البقايا من بني ياسين. الحب هذا لا كمن داهت به في الغيسون حواجب وعيوني. الى ان يقول ايها ذكرك يا مرار اكربلا، بعد الزمان يا ران وقربه ينسيني، او تعالى من ذكراك وقعت كربلا، يا ام كل حزينه وحزيني، كاد وحد الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصبخة المغبون. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، أتى به إلى الخوم، يذكر جنيك عن طفل الحسين، نادى يا خوم قتلتم أولادي وأهل بيتي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع، أما ترونه كيف يتلفى عن الشيخ، من خير مدمن أتاه إليكم وهو ضرس لا يعلم الغاية ولم يهد بجناية، وقد تبخل من في دنيا أمه العروس للجنة، تناوم القوم فيما بينهم، قال قوم اسخوه وقال قوم لا تسخوه، وقال قوم لعن الله ابن سعد، إن كان للحسين ذنب فما ذنب هذا الرضيع، بيناهم كذلك يعز عليك أيها المؤمن، بيناهم في تلك الحالة والحسين يحمل طفله، وإذا بسهم محدد مسموم ذبحه من الولي إلى الولي، جعل مولانا ابو عبد الله يتلقى الدم بكفه ويرمي به نحو السماء مناديا، هو الذي ما نزل عليه انه بعين الله. هذا بالطفل مذبوحا اللي اشد مصيبه من الحسين منه ام هذا الطفل الرضيع، شوف طفلها عزيزها في هذه الحالة، الشاعر رضوان الله تعالى عليه يصور حالتها لما وقعت عينها على طفلها الرضيع، كنير على نهاية أنوحش لها يا
يكسبني من يروح ولا والوياي بدواخي من البدواي يمك يا عبد الضفايا يا عيني يا ملح العلا تغفيك يا عيني سعب الفارق الواديك ما يا عيني ابن حرك ما ردت يمني الباية تحشى بحشى يوم لم تربى الضطايا يا كبدي أحد ويضاع أني وصبط ما يا عندي هي بجياء تريد ويا نجم صغري يا دينة حياتي وزهرت بدنيا يا